أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان في الإشكال الذي يثار حول تخريج عملية الإفتاء، وحاصله هذا أنه عندما يثبت الواقع عند المجتهد بإمارة أو تثبت عنده وظيفة ظاهرية، ليس عنده علم ويقين بالحكم الواقعي، كيف يفتي للمقلد؟ كيف يفتي للعامي؟ هل يفتيه بالحكم الواقعي والمفروض أنه جاهل به ولا ميزة له على ماذا؟ على المقلد، كل منهما جاهل بالحكم. هل يفتيه بالحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري له شروط، له مواصفات لا تحصل عادة إلا للمجتهد. إذن هذا الحكم الظاهري الذي له شروط لا تحصل إلا للمجتهد هو حكم مختص به، يعني بالمجتهد. فما معنى ماذا؟ أن يفتي العامي بهذه الوظيفة الظاهرية وبهذا الحكم الظاهري. هذا الإشكال. هذا الإشكال أجابوا عنه بتقريبه الأول، وأجابوا عنه أيضا بتقريبه الثاني. التقريب الأول للإشكال هو شنو؟ هو أن هذه الصفات الثلاثة الموجودة في التقسيم، في تقسيم الشيخ الأنصاري، لا تحصل إلا للعام من القطع والشك والشنو والظن. لماذا؟ لأنها فرع الالتفات، والالتفات عادة لا يحصل إلا العامة، ومن الذي يلتفت إلى حكم الواقع هو منه هو المجتهد. فإذا التفت يحصل له قطع أو ظن أو شك، بينما العام لا يحصل له هذه الحالات الثلاث. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني اللي تقدمه هو أنه لا، المسألة مو هذه المسألة، أن العام لا تتوفر فيه الشروط المعتبرة في ماذا؟ في الوظائف المقررة في هذه الأقسام الثلاثة. فلذا هذه الوظائف تختص بماذا؟ بالمجتهد، تختص بالمجتهد ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل العامي. أجابوا عن الإشكال بتقريبه الأول بأجوبة عديدة، منها أن المجتهد ينوب عن المقلد في إجراء الأصل، فيكون شكه بمنزلة شك ماذا؟ شك المقلد. تنزيل، خل نفترض أنه يريد أن يجد براءة، والبراءة مشروطة بالشك، صحيح؟ نفرض أن العامي لا يحصل له شك بالحكم الواقعي لأنه لا يلتفت للحكم الواقعي، لكن المجتهد ينوب مناب ماذا؟ مناب المقلد في إجراء البراءة، بمعنى أن شك المجتهد يكون بمنزلة شك ماذا؟ المقلد. فكأن المقلد شك. هذا التنزيل، تنزيل شك المجتهد منزلة شك المقلد، هذا يجعل دليل البراءة شاملا للمقلد، يجعل دليل البراءة شاملا للمقلد. فإذن بإمكان المجتهد أن يفتي المقلد بالبراءة لتحقق موضوع البراءة في حقه، لتحقق موضوع البراءة في حقه، وهو شنو؟ هو الشك. غاية الأمر أن هذا التحقق مو حقيقي، لأنه حقيقة ليس شاك بحسب الفرق، وإنما هو شك تنزيلي. هذا يعني الاعتراض، الجواب الأول. هذا الجواب اعترض عليه بأنه ما عندنا دليل على هذه النيابة، أن المجتهد ينوب عن ماذا؟ عن المقلد في عملية إجراء الأصل، بحيث يكون شكه بمنزلة شك المقلد. هذا صحيح لو دل عليه الدليل، ولا دليل على هذا التنزيل، بحيث أن مطلقات البراءة تشمل هذا الشك التنزيلي. عشان نعمل الشك التنزيلي، مطلق هذه البراءة وهذا الشك العقيقي، مو إذا دل دليل على التنزيل عمرنا حينئذ الشك شنو تنزيل، ما حيث لا دليل على هذا التنزيل تعميم إطلاق أدلة البراءة لمثل هذا الشك حتى تشمل المقلد هذا لا يظهر من الدليل. الجواب الثاني اللي ذكره أيضا أو ذكره بعضهم خلينا نقول هو أن صحيح الشك لا يحصل للعامي، لكن لا مانع من فرض حصول الشك بالنسبة إلى كثير من المحصلين الغير الواصلين إلى درجة الاجتهاد، يعبر عنهم المراهقين يحصل له شك، شو المانع من فرض شخص ملائي حاضر بحث كذا إلى آخره ما وصل إلى درجة الاجتهاد بعد مقلد، لكنه لا مانع من افتراض أنه يحصل له الشك. ويلتفت للحكم الشرعي، شوف له رواية قرأ الكافي شاف له رواية تدل على حكم شرعي فالتفت إلى هذا الحكم الشرعي في تلك الواقعة فحصل له شك في هذا الحكم الشرعي. افتراض حصول الشك بعد الالتفات للحكم الواقعي في حق المحصلين من المشتغلين يقول هذا ممكن فرضه، فتشمله إطلاقات شنو الأدلة، تشمله إطلاقات الأدلة. إذا شملت هذه إطلاقات الأدلة نقدر نتعدى إلى غيره من المقلدين بعدم القول شنو بالفاصل، بعدم القول بالفاصل نتعدى إلى غير عام الصرف، نتعدى إلى غير شهوانا البراءة شملت هذا تشمل أيضا شنو نتعدى بعدم القول بالفاصل. هذا أيضا طريق وجواب ثاني عن الإشكال. هذا الجواب كأنه في التطويل للمسافة، تطويل المسافة بلا حد بلا موجب، أصلا ضمن الشك لا مانع من فرض في حق المجتهد في حق العامي الصرف، ماكو مانع فرض، أحيانا ماكو مانع في الجملة يمكن فرضه في حق العام الصرف مو للمراهق، العام العادي غير المراهق غير المحصل ممكن افتراض أنه يلتفت إلى واقع، يلتفت إلى حكم واقع فيشك في هذا الحكم، لا يعرف ما هو حكم هذا يشك، فإذا تحقق الشك في حق شملة أدلة البراءة فنتعدى إلى غيره بعدم القول شنو بالفاصل. إذا صح هذا التوجيه ماكو داعي لتطويل المسافة فتشلنا عن محصل غير بالغ إلى درجة الاجتهاد ونثبت إطلاق الأدلة إلى لأن الشك يحصل له فنتعدى إلى غيره بعدم القول بالفاصل، لأن قدام إلى مسألة حصول الشك، الشك يحصل في الجملة في بعض الأحيان عند العام العادي فنتعدى إلى غيره بعدم القول بالفاصل. هذا الجواب أيضا موجود، صحة الجواب عدم صحة هذا سيجي نستعرض الجواب. الجواب الثالث هو أن الحكم إما لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن نفترض أن المقلد مما يلتفت إليه عادة ويشك فيه كما يشك فيه المجتهد، كما إذا كان محل ابتلاء ممكن يكون محل ابتلاء فيشك في الحكم فهو حكم يمكن فرض شك المقلد فيه والتفات المقلد إليه وشكه فيه، وإما أن نفترض له أن هذا الحكم اللي نتكلم عنه هو حكم لا يشك فيه المكلف لأنه لا يبتلي به المكلف ولا يلتفت إليه فلا تحصل له حالة الشنو حالة الشك، وكما قلنا الشك فرع الالتفات، إذن هناك حكم يلتفت إليه المكلف يشك فيه وهناك حكم لا يلتفت إليه المكلف لعدم دخوله في محل ابتلائه فلا تحصل عنده حالة الشك فيه حالتان. في الحالة الأولى الجواب يقول في الحالة الأولى بإمكان المجتهد أن يفتي المكلف بالوظيفة العملية بأحد طريقين. لنتكلم عن الاستصحاب، لنفترض أن هذا المقلد المبتلي بالمسألة كان على يقين من النجاسة ثم شك فيها شنو؟ لاحقا المحل ابتلاء كان عنده ماء قليل واضح لا أقل نجاسة، هو هم يعلم أن حكمها الشرعي هو شنو؟ هو نجاسة، فتيقن بالنجاسة اعتمادا على أدلة تقليد المجتهد، رجوع الجاهل علما العالم، فتيقن بنجاسة هذا الماء الذي لاقى النجاسة، ثم بعد ذلك تممنا هذا الماء القليل الملاقي للنجاسة تممناه كرا بطاهر، مثل موجودة تممناه كرا بطاهر، فمن صار كر شك في بقاء النجاسة أو شنو أو زوالها. زين، هذا عد يقين سابق بالنجاسة وعد شك لاحق بماذا؟ ببقاء النجاسة. المجتهد يستطيع أن يفتي هذا المقلد بالوظيفة الظاهرية بالاستصحاب، يقول حكمك أن تبني عليه على النجاسة السابقة، بإمكانه أن يعتمد على طريقين. الطريق الأول هو أن يجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك المفروض وجودهما في حقه، لأن المسألة داخلة تحت محل ابتلاء، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك. وهذا يعني المجتهد اللي هو استنبط كبرى الاستصحاب من روايات زرارة، يجي يقول له أن هاي كبرى الاستصحاب مشروطة بماذا؟ باليقين السابق والشك اللاحق. أنت عندك يقين سابق وعندك شك لاحق، بحسب رأيي أنت حكمك ووظيفتك ماذا؟ أن تستصحب النجاسة السابقة، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقين المكلف وشك، وحينئذ يصبح هذه وظيفة ظاهرية إما للمقلد، فالفتوى تكون عادية عليه، يفتيه بمادة الاستصحاب وهو نجاسة الماء الذي يشك في بقاء نجاسته، هذا نجس يقول له، يفتيه بمعدل الاستصحاب باعتبار ماذا؟ أن الاستصحاب وظيفة ظاهرية لهذا المكلف. لماذا؟ لأنه توفرت عنده أركان جريان الاستصحاب. نعم هذا هذا المقلد هو وحده ما يفهم كبرى الاستصحاب، واضح؟ هيرجع في كبرى الاستصحاب علما إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل علما إلى العالم. هاي طريقة. الطريقة الثانية عندما أن يعتمد المجتهد في فتوى بهذه الوظيفة على يقينه هو وشكه، على يقينه هو وشكه. ليش؟ لأنه المجتهد أيضا هو متيقن بنجاسة الماء في حق ماذا؟ في حق هذا المكلف، أن النجاسة ثابتة في حقه، لأنه هو كان على يقين من ملاقاة الماء القليل علما للنجس، وعلى يقين من ملاقاة الماء القليل للنجس بحسب رأي المجتهد. إذن ماذا؟ إذن أنا مجتهد متيقن، مجتهد مو مقلد، المجتهد ولا يقين من ماذا؟ من ثبوت النجاسة علما لذلك الماء الذي لاقى ماذا؟ النجاسة. إذن المجتهد يتيقن بحكم مقلد سابقا وأن حكمه هو النجاسة، أن هذا الماء يحرم عليه معاملته معاملة الطاهر، لا يجوز له الشرب إلى آخره. إذن هو على يقين من حكم المقلد سابقا، وبعد تتميم الماء كرا بطاهر أيضا هو على يقين من ماذا؟ من الشك، فيجري الاستصحاب بلحاظ يقينه وشكه، يقول أنا كنت على يقين من نجاسة الماء هذا اللي يبتلى به المكلف، وأنه حكم المكلف هو النجاسة. الآن على يقين من ماذا؟ من أنه هذا شاك بماذا؟ بالنجاسة، فيكون حكمه هو بقاء تلك ماذا؟ تلك النجاسة، فيجب الاستصحاب بلحاظ يقينه هو وشكه هو، لأنه على يقين من ثبوت هذا الحكم سابقا للمكلف، وعلى شك من بقائه لاحقا، مجتهد على شك من بقائه لاحقا، أليس يشك عندما يتمم كرا بطاهر؟ يشك المجتهد، يشك في بقائه النجاسة أو ماذا؟ أو ارتفاعها. فيقول أنا على يقين وشاك لاحقا، فأجري استصحاب بقاء ماذا؟ بقاء النجاسة بلحاظ يقينه وشكه. هذان طريقان يقول يمكن استخدامهما لتخريج عملية الاستفتاء. زين. وأما إذا فرضنا الشق الثاني، هو أن مقلد لا ليس له شك ولا يقين، لماذا؟ بدين المواضيع، لأن سؤال هذا أن المجتهد أليس على يقين من نجاسة ذاك الماء؟ لا 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 لا، الأخبار ما هو إحنا نعتبرها مسألة واضحة أنه هذا ماء لاقى النجاسة ثم تمم كرا، هذا يعني موضوع مسألتنا، ثم تمم كرا بطاهر. المقلد يكون متيقنا بنجاسته وشاكا في بقاء النجاسة، المجتهد أيضا هو على يقين من نجاسة هذا الماء، أفرض هو ما امتلي به لكن على يقين من نجاسة الماء وثبوت هذه النجاسة، ما كفر، على يقين من ثبوت النجاسة وعلى شك من بقائها بعد تتميمه كرا بماذا؟ بطاهر، على يقين من ذلك، هو يتيقن بأن هذا الحكم ثابت ماذا؟ في حق المقلد، وعلى شك من بقائه في حقه، هذا الماء كان نجسا قطعا والآن شنو؟ هو يشك في بقاء نجاسته لأنه تم مقرا بطاهر، فيجري الاستصحاب لحاظ يقينه وشكه، لا بلحاظ يقين المكلف وشكه، لأن المفروض أن المكلف لم يلتفت للمسألة، غير ملتفت للمسألة، فيقول أن الماء الذي لاقى النجاسة وتم مكرا بطاهر حكمه شنو؟ النجاسة، فيفتل المقلد العامي بمؤدى الاستصحاب لكن بلحاظ يقينه وشكه، لأنه متيقن واقعا وشاك لاحقا. هذا وين؟ عندما نفترض أن المكلف شاك ملتفت وحصلت له حالة الشك. أما يقول إذا فرضنا أنه لا، المكلف المسألة مو داخلة في محل ابتلاء أصلا، ما ملتفت إلى المسألة وليس له شك ولا يقين، لأنه غافل عن المسألة بالمرة، يقول إذا كان المجتهد في مقام الإفتاء يستخدم الطريق الثاني. الطريق الثاني، والطريق الثاني ما متوقف ماذا؟ على حصول الشك واليقين للمكلف، بل يكفي أن يعتمد المكلف في فتوى بمؤدى الاستصحاب على يقينه هو شنو وشكه. المجتهد عندما يعلم بأن هناك ماء لاقى النجاسة بحسب الأدلة هو على يقين من نجاسته، وعندما يعلم بأن هذا تم كرا بطاهر يشك في ماذا؟ أخبر ما في دليل على نجاسته ولا على طهارته، فيشك في بقاء شنو؟ النجاسة، فعنده يقين بالنجاسة وعنده شك في بقاء النجاسة، فتم أركان الاستصحاب، فيستطيع أن يثبت ماذا؟ يثبت هذا الاستصحاب ويفتي بهذا المؤدى الاستصحاب، يفتي العامي، يستخدم الطريق الثاني لتجاوز هذا الإشكال. فإذا الإشكال ليس فيه مشكلة، لأننا أمكننا تخريجه مثلا استنادا فقط وفقط إلى أدلة رجوع جاهل المال إلى العالم، استندنا إلى هذا فقط، لم نستند إلى شيء آخر. هذا الإشكالات التي تثار أو الأجوبة عن الإشكال التي تقال بناء على التقريب الأول، وأما الأجوبة التي تقال بناء على التقريب الثاني وهي مسألة أن الوظائف مشروطة بشرائط لا تتوفر إلا للمجتهد. هنا أيضا أجابوا عنه بمسألة التنزيل، هنا أيضا ذكرت مسألة التنزيل. صحيح الوظائف مشروطة بشرائط، منها الفحص. الوظائف ترى أعم من أنها الوظائف في الإمارات أو في الوصول العملية، يعني الوظيفة مرة تكون هي عبارة عن حجية طريقية، ومرة تكون الوظيفة إيشنا عبارة عن وظيفة عملية مجهولة في باب الوصول العملية. كلها الحجية، جعل الحجية مشروط بالفحص، طريقية مشروط بماذا؟ بالفحص. وصول العملية مشروط بالفحص، مفروض أخذ البراءة. براءة شنو؟ قبح العقاب ولا بيان. المشروطة بإحراز عدم الشنو؟ عدم البيان. كيف يمكن للإنسان أن يجر البراءة العقلية من دون أن يحرز أن الشارع ليس عنده شنو؟ بيان. فالمشروطة بعدم البيان. فمن الذي يحرز عدم البيان؟ من الذي يحرز عدم البيان؟ أن الشارع ليس له بيانا في حرمة هذا الشيء وفي وجوب هذا الشيء. الذي يحرز ذلك منه هو المجتهد للعامي، هو المجتهد للعامي. إذن المجتهد هو الذي يحرز عدم البيان، فتكون البراءة مجعولة في حقه، فكيف يفتي بها المن لذاك؟ واضح؟ زين. الجواب يقول بأنه نجر عملية التنزيل، فيكون فحص المجتهد بمنزلة فحص منه مقلد، فكأن المقلد فحص. واضح. في الأصول العملية هم تجي مسألة أن شكل مكلف مش مجتهد بمنزلة شكل مقلد، ويقين المجتهد بمنزلة يقين مقلد. فصحيح أن هذه الوظائف مشروطة بشروط لا تتوفر إلا عند المجتهد، لا تحصل للمقلد أصلا، نفترض ذلك. لكن المجتهد ينوب عن ماذا؟ عن المقلد في إجراء هذه الوظيفة، فيكون شكه بمنزلة شكه، وفحصه بمنزلة فحصه، وعثوره على دليل بمنزلة عثوره على دليل، عدم عثوره بمنزلة عدم عثوره، وهكذا في سائر الموارد. فيقوم مقام التنزيل، وبالتالي بعد أن يثبت ذاك حينئذ تشمله إطلاقات أدلة، يعني تشمل المقلد إطلاقات أدلة تلك الوظائف، تلك الوظائف سواء كانت الوظيفة هي وجوب الجعل الحجية أو جعل الطريقية أو الوظيفة شنو عملية، إطلاقات أدلة هذه الأمور اللي هي وظائف ظاهرية كلها حينئذ تكون شاملة إلنا للمقلد. إذا شملت المقلد بعد ما أكون مشكلة في أن يفتي المجتهد المقلد بهذه الوظيفة. لماذا؟ لأن شرط الوظيفة وركن الوظيفة موجود في حقه، لكن بالتنزيل. هذا الجواب. هذا الجواب يجعلي أيضا كلامه السابق أنه ماكو دليل على هذا شنو؟ على هذا التنزيل. دليل واضح على هذا التنزيل مثلا ماكو. هم يقولون إحنا نستفيد من نفس أدلة الإفتاء والتقليد، نفس أدلة الإفتاء والاستفتاء هي بظهورها العرفي ولو من باب دلالة الاقتضاء، هي تدل على ماذا؟ على هذا التنزيل، وإلا تلغو تلك الأدلة أصلاً. جعل الإفتاء والاستفتاء يكون ماذا؟ يكون عملية لاغية. فبدلالة الاقتضاء واضح دلالة الاقتضاء، يعني صوناً لكلام المتكلم الحكيم عن اللغوية هي دلالة الاقتضاء. إحنا ماذا؟ إحنا نفترض شنو؟ أن هاي الأدلة تفترض التنزيل، أن شك المكلف مجتهد هو بمنزلة شك المقلد. وإذا قالت بأنه استفت المجتهد والمجتهد افتي ماذا؟ افتي المقلد، لولا عملية التنزيل تكون هاي الأدلة لاغو، وتشريع الإفتاء والاستفتاء يكون شنو؟ العنوان. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو أنه لا، تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء لا تتوقف على هذا التنزيل والنيابة حتى يقال أنه ما هو الدليل على هذا التنزيل وما هو الدليل على هذه النعمة، لا يمكن تخريجها بنفس أدلة رجوع الجاهل المن إلى العالم بلا حاجة إلى تنزيل، بلا حاجة إلى تنزيل يمكن تخريج هذه الإفتاء، تخريج عملية الإفتاء والاستفتاء. غاية الأمر أن هذا رجوع الجاهل إلى العالم تارة يكون في صورة المسألة فقط، يرجع الجاهل إلى العالم، وأخرى لا، يرجع الجاهل إلى العالم في صورة المسألة وكبراها. يرجع إلى الجاهل عال الجاهل إلى العالم في صورة المسألة ممثلة له بمسألة البراءة العقلية، براءة العقلية كوظيفة مجعولة في ظرف الشك. احنا كلامنا انها مجعولة في حق المجتهد فقط اللي هو يشك بالحكم الواقعي او لا تشمل منه العامي اللي ما يشك بالحكم الواقعي، وهذه الوظيفة البراءة اللي مرجع الى قبح العقاب بلا بيان، وظيفة عقلية قبح العقاب بلا بيان مشروطة كما قلنا بعدم البيان. من الذي يحرز عدم البيان؟ المجتهد للمقلد، واضح. يروح المجتهد يفحص في الأدلة في مضان الأدلة فينتهي إلى نتيجة أنه لم يرد بيان من قبل الشارع على حكم هذا، لا وجوبه ولا شنو ولا حرمته، لم يرد بيان من قبل الشارع، وبذلك يحرز صورة قاعدة شنو؟ البراءة، وأنه ماكو بيان، يحرز صورة قاعدة البراءة. هذا المجتهد بعد أن يفحص ويحرز هذه الصورة ويشخص عدم البيان من قبل الشارع، هنا يجي الجاهل يقلد في هذه المسألة، يرجع إلى في هذه المسألة من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم اختصاصها، فيجي يرجع إليه في صورة المسألة. يعني شنو يرجع إليه في صورة المسألة؟ يعني قلد في عدم شنو؟ في عدم البيان بعبارة أخرى، يرجع إليه بمعنى قلد، مثل ما يرجع أي واحد إلى الاختصاص، يأخذ برأيه ويكون رأيه عليه شنو؟ حجة. فالمجتهد الذي يقول ماكو بيان، أنا فحصت في مظان وجود هذا البيان ولم أعثر على بيان، هذا هو يجي يرجع إلى في ماذا؟ في مسألة أنه لا يوجد بيان صادر من قبل الشارع في حكم هذه الواقعة، فيثبت بدليل رجوع الجاهل إلى العالم يثبت عدم البيان عدماً عند المقلد، يثبت عدم البيان عند شنو؟ عند المقلد، كما في أي مسألة يقلد بها المجتهد، مو حكم تلك لا ذاك الحكم يثبت في حق المقلد، هذا أيضا يثبت في حق المقلد، فيثبت عدم البيان للصورة عند المقلد. إذا ثبتت الصورة عند المقلد حينئذ بعد هو عقله يستقل بماذا؟ بقبح العقاب بلا بيان، يستقل بالكبرى اللي هي شنو؟ أنه يقبح العقاب مع عدم البيان، عقل يدرك هاي الكبرى فهو يطبقها، هو يشخصها، ما يحتاج في هاي الكبرى إلى أن يرجع إلى المجتهد، وإنما يرجع إليه فقط في تشخيص صورة. هذا شو المشكلة؟ ثبتت في حقه الوظيفة العقلية مع عدم كونه ماذا؟ مع عدم كونه محرزا لشرطها، وهو شنو؟ وهو الفحص وعدم البيان، وإنما أحرزها بواسطة ماذا؟ بواسطة أدلة وجوب رجوع الجاهل المن إلى العالم. فهنا ثبتت الوظيفة في حقه واستقل عقله بهذه الوظيفة العقلية، وحينئذ ماكو مشكلة، فالمجتهد يستطيع أن يقول له بأنه أنا أحرز لك عدم البيان، وإن تطبق الوظيفة العقلية فتثبت الوظيفة العقلية في حقه كما تثبت في حق ماذا؟ في حق المجتهد. غاية الأمر أنه الصورة شخصها المجتهد بالفحص والتتبع في مضان وجود البيان، هو لا ما شخص بهذا وإنما شخصها بماذا؟ برجوعه المال من المجتهد، وكلام المجتهد في هذا أيضا يكون حجة في حقه، كما يكون كلامه في تشخيص الحكم الشرعي أيضا حجة في حقه. تعال وقت إذا فرضنا أنه لم يستقل عقله بالكبرى العقلية، يقول ماكو مشكلة يرجع يقلده بالكبرى، بالكبرى شنو؟ بالكبرى أيضا. فرضنا أنه الكبرى أيضا ما أدركها، أنه قد تقام بلا بيان، هذا ما وصل إلى عقله، يقول بأنه ماكو مانع أن يرجع إليه في تشخيص الصورة، ثم يرجع إليه في تشخيص شنو؟ الكبرى. وهذا الرجوع إلى المجتهد في تشخيص الصورة والكبرى هو موجود في غير مسألة البراءة شنو؟ البراءة العقلية، لابد من أن يرجع إليه هذا. يعني هناك رجوعان، هناك تقليدان طوليان، قلد في الصورة ثم قلد وين؟ في الكبرى، كما سنبينه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.